للدعاة المصلحين،
رب رأي كان حلا شافيا للجرح فينا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق والمرسلين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجكم كلام بالعقل. نرحب بحضراتكم في بداية اللقاء ونحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال ربنا تبارك وتعالى: والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال علماؤنا: نعم للعقل في الاهتداء، ولا للعقل بالاكتفاء أو في الاكتفاء، أي لا نكتفي بالعقل وحده ليدلنا على الله، وإنما ليهدينا إلى الله تبارك وتعالى. يسعدني ويشرفني أن أرحب بين يدي حضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج كلام بالعقل بضيفنا الغالي والعزيز على النفس والدائم فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، إمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا فضيلة مولانا.
أهلا بك مولانا.
كما يسعدني ويشرفني أن أقدم لحضراتكم في المرة الأولى في هذا البرنامج العظيم الذي بين يديكم فضيلة الأستاذ الدكتور حسني حمدان، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة المنصورة، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. شرفتنا ونورتنا أستاذنا الدكتور. يعني شرف كبير أن يكون معنا أستاذنا الدكتور حسني حمدان، وإضافة كبيرة لهذا البرنامج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك القادر عليه. يعني امتدادا لما طرحناه في الحلقات الماضية، نبدأ مع حضراتكم اليوم الحديث عن الإلحاد والعقل. قالوا أن العقل أداة للتفكير، وأنهم بالعقل ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نتناقش فيه في هذه الحلقة وما بعدها بحلقات بمشيئة الله تبارك وتعالى، حتى نرد على شبهة العقل لدى هؤلاء الملحدين. ولكن اسمحوا لنا أن نبدأ أولا بفضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد لنتحدث عن ما هو العقل يا مولانا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييكم وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. شرف لي أن أجلس بجوار أستاذي وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسني حمدان، أستاذ الجيولوجيا في جامعة المنصورة. ما هو العقل فضيلة الشيخ محمود؟ العقل هو وسيلة من الوسائل التي من بها الله عز وجل على الإنسان، وسيلة إدراك. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم تشكرون. العقل هي نعمة من بها الله عز وجل بها على الإنسان، وميزه بها على سائر المخلوقات. العقل هو من خلاله يستطيع الإنسان أن يتدبر ويتفكر ويفكر في هذا الكون الذي من به الله عز وجل وجعله تحت أمر هذا الإنسان وخلقه الإنسان.
لفضلتك طرحتها علي دلوقتي، يعني يكاد يكون يقدم العلم على العقل.
نعم.
يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا،
لا تعقلون شيئا.
مع أن القرآن الكريم كثيرا ما تحدث عن العلم، وكثيرا ما تحدث عن العقل: إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. وقدم العقل في أماكن متعددة في حياة الإنسان وبني الإنسانية، لكن الله تبارك وتعالى أثبت بالآية الكريمة أن العلم أعلى مكانة ومنزلة من العقل.
نعم.
لأنهم يدعون أن العقل هو الذي يثبت العلم.
نعم.
وإحنا قلنا قبل كده الأبيات الشعرية بتاع عقل العقل وعلم العالم اختلف.
نعم.
لكن حضرتك هنا قلت لنا إن ربنا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
نعم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإمام الغزالي عليه رحمة الله يبين ويعرف العقل، فقال هو النموذج من نور الله عز وجل.
نعم.
القاحظ عليه رحمة الله عرف العقل فقال: هو وكيل الله عند الإنسان مادة عقل ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم ما يقرب من 49 مرة. مادة فقهها وردت في القرآن الكريم ما يقرب من 18 مرة. مادة تدبروا وردت أو يتدبرون وردت في القرآن الكريم في أكثر أو فكر أو يتفكر وردت في القرآن الكريم في أكثر من 18 مرة بجميع مشتقاتها. إذن الآيات في القرآن الكريم وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما تدل الناس وتحث الناس على التدبر والعقل. إذا نظرنا في إسلام الإسلام الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه أنه جاء لكي يحمي العقل، فجعل العقل من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام ليحميها ويدافع عنها. لا يفرق بين عقل مسلم أو مسيحي أو يهودي، كما لا نفرق بين مال يهودي أو مسيحي أو مسلم.
الجميع عندنا كمان يعد أهم مقصد من مقصد الشريعة الإسلامية.
نعم.
حفظ العقل يعني.
حفظ العقل ضرورة من ضروريات الخمس التي جاء الإسلام ليحافظ عليها، ليحافظ عليها بغض النظر عن عقل ماذا هذا مسلم أو هذا مسيحي أو هذا يهودي، بل إن الإسلام جاء لكي يقضي على البلطجة العقلية. بعض الناس يقولون بأن البلطجي هو الذي يمسك بسكين أو بسيف أو آلة حادة. لا، هناك أيضا بلطجة عقلية وبلطجة فكرية، بمعنى أن بعض الناس يريد أن يسيطر على عقله من خلال أفكاره،
اللي هو المصطلح يا مولانا اللي بيسموه في الشارع بمصطلح الفزلكة،
مصطلح الفزلكة. ويقول أن رأيه هو الصواب وأن رأيك خطأ وإلى غير ذلك. نحن لا نقدس إلا كتاب الله،
الحالة الجدلية،
القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة. أما أن تجعل رأيك أو فكرك هو الذي يسيطر على عقلي وتقوم بالنظر إلى حديث أو إلى كلام بأنه ليس بالصواب، فهذا ليس بسليم. القرآن الكريم جاء أيضا ليحرر العقل ويحافظ على العقل، فنرى أن هناك أكثر من آية تدل على الحفاظ على العقل. فقال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.
طب يا مولانا اسمح لي أتوقف حضرتك عند هنا، وقبل ما تدخل على مكانة العقل في الإسلام، حضرتك قلت لي دلوقتي وقلت للسادة المشاهدين أن الله تبارك وتعالى خلق العقول واحترم الإسلام عقل الإنسان.
نعم.
فلا يوصل إليه أمرا ولا حكما ولا فقها ولا حياة ولا شريعة إلا بما يتناسب مع العقل. وعايز أخذ من حضرتك الخيط قبل ما ندخل على مكانة العقل في الإسلام، وده ممكن يكون سؤال تاني أطرحه على حضرتك، لكن أستأذن فضلتك أن ننتقل إلى أستاذنا الدكتور معالي أستاذ الدكتور حسني حمدان، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة المنصورة وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي ورجل قامة وقيمة في الإعجاز العلمي ومن الذين يبحثون في الأمور العقلية وبالإثباتات العقلية. عايز أسأله سؤال كده في مقدمة اللقاء أستاذنا الدكتور: كيف يوصلنا العقل إلى توحيد الله عز وجل أو إلى إثبات الألوهية لجناب الله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا واحد، حتى نتحدث مع هؤلاء الذين يتحدثون بالعقل؟ لأن برنامجنا اسمه كلام بالعقل، احنا عايزين بالعقل كده بعد النص، هم ما بيؤمنوش بالنص، عايزين بالعقل نثبت لهم كيف يوصلنا العقل إلى الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. حقيقة الآية اللي حضراتكم بدأتوا فيها آية في منتهى معضلة. لو طرحتها على الأطباء، ما هو تعريف العقل؟ هقول لك: وما هو تعريف الفؤاد؟ وما هو تعريف القلب؟ فالقلب يعقل والعقل يعقل والفؤاد يعقل.
تمام.
يبقى على حسب معلوماتي أن علماء المخ والأعصاب لم يصلوا إلا سوى تركيب معرفة 3% من تركيب المخ أو من أسرار المخ، فما بالك وأنت تسأل عن جزء العقل. إنما هو الأداة التي وضعها الله تبارك وتعالى في الإنسان لكي ينظر حوله ويتدبر. حضرتك مثلا العقل، وحضرتك قلت جملة رائعة أوي، أن الإنسان لا يمكن أن يهتدي بعلمه فقط بدون هداية السماء.
تمام.
وهداية السماء إنما جاءت أن الله قال: يا موسى إني أنا الله. يبقى لازم ربنا يقول للناس إني أنا الله.
تمام.
وربنا سبحانه وتعالى يعرف الناس من هو الله، دي شيء طبيعي. أما العقل بمفرده هو عاجز وقاصر على أن يصل إلى الدلالة الكبرى.
ده حتى احنا عندنا يا أستاذنا في تعريف الهداية ما يسمى بهداية التوفيق
وهداية الدلالة.
الدلالة. تمام.
أيوه. فهداية التوفيق أن ربنا وفق، فيقول إيه مثلا، نضرب مثلا، خش في الموضوع على صور. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. دي أمر بدلالة التوفيق اعبده.
تمام.
ربكم الذي خلقكم. بل لازم واحد يفكر بقى في العقل. قال لا، هو لو ربنا انا ضمن 4.5 مليون نوع انا نوع منهم. لو اراد الله تبارك وتعالى الا يخلق انسان ما خلق ذلك النوع. 4.5 مليون ناقص نوع، يبقى لا شيء. يبقى اذا وجودنا اساسا، حتى علماء لو بحثوا كيف ظهر الانسان مشكله، كيف ظهرت الاميبا، بلاش الانسان، الحيوان وحيد الخلي، دي مشكله لو فكرت فيها بالعقل. فاذا العقل بتاعي لازم يكون موصول بالله. يبقى اذا بقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ده مبررات. يعني يقول لك وجودك اساسا مرتبط انني الخالق. مش انت لوحدك، لعبت تقول انا اتخلقت زي ما بيقولوا كده جئت صدفه، لا، والذين من قبلكم في امتداد، لا ده ومن قبلكم ومن قبلكم الى ان اصل الى ادم عليه السلام، ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
نعم.
ثم قلنا للملائكه. الى اخر الايه. يبقى معنى كده انه انا المستحق للعباده لان انا خلقتك. تقول لي طب انت تشذ عن هذه القاعده، والله ان كنت تقدر تخلق اخلق، يبقى انت عاجز، وخلقت اللي من قبلك. يعني كان ممكن الا اخلقك، وما دام خلقتك وخلقت من قبلك قادر على ان اخلق من بعدك، ان يشاء يذهبكم وياتي باخرين وياتوا بقوم ثم لا يكونوا امثالكم. هذا اول حاجه. عايز العقل يشتغل بقى هنا، عايز العلم، العقل يوصلني يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يبقى دي توحيد العبوديه. طب ليه صفات الرب ايه؟ شوف الكلام بتاع القران ما يتاخدش كده. ايه صفات الرب؟ الرب يطعم ويسقي ويحفظ عليك حياتك. تعال نفكر، شوف اللي بعدها، اعبدوا لي. مش اعبدوا ليه، هو مستحق العباده بس يخاطب عقلي، عايز عقلي يذهب بعقلي الى الله. واحد، الايه اللي بعدها، الذي جعل لكم الارض فراشا. خد بالك وقف كده، لان انت بتفوت على زلط ورمل وطين وحجر، العمليه سهله بالنسبه لك. انما انا عايز اسالك سؤال. انت في تعبير في الايه، في كلمه في الايه، في فعل في الايه، افكر، اتدبر بقى، اسال علماء اللغه في الحاله دي. ده في فعل بيقول جعل، ما قالش خلق.
صح.
ده لو قال لنا الذي خلق لكم الارض فراشا، اي طالب صغير قد كده اهو في سنه اولى في كليه العلوم في قسم الجيولوجيا يقولها غلط.
ما ينفعش.
ازاي اتخلق الارض فراش ورب العالمين بيقول ثم استوى الى السماء وهي
دخان؟
ازاي دخان
والحاله اللغويه العقليه اللفظيه لا تجوز
هنا،
لا تقبل كلمه
جعل او هو. هي الورق ده اتخلق؟ لا، الذي جعل لكم ده جاي من من صنع. من قش الرز ومن مش عارف من ايه واتعمل. يبقى جعل بتفيدني انني اول تدبر بقى، هو مين اللي فرش؟ تقول لي لسه برضه مش عارف مين. هنفترض ان العقل لسه بيبحث في هذا. اقول لك ده كان الدخان، ازاي الدخان يبقى رمل وزلط ومعادن وخامات وبتاع؟ يبقى ما ينفعش، يبقى لازم تتفكر في كيف جعله، تردك للاصل بقى. ما هو لو ما كانش سبحانه جعل الارض فراش وانت افترشتها، كانت هتبقى هتعيش ازاي في الدخان؟ ده الدخان بعد كده تجمع واصبح نارا. قال لا، يعني انا عايش على جزء في الاصل اللي انا ماشي عليه، اللي هو بيسموها فرشه الارض، البطانيه بتاع الارض. يعني الجزء ده هو في الاصل كان دخان. طب بالله عليك خلي العقل يشتغل بقى هنا. معقول؟ والله لما قال كده، لما قال جعل، يبقى اقول يا عقل قول لي طب وجعل يعني ايه؟ هل كلمه جعل تفيد الثبات عند حاله معينه؟ لا، جعل بتنقلني من حاله الى حال. يعني الارض اللي انت بتفرشها بتطلع منها مواد البناء، وبتطلع منها الحديد، وبتطلع منها البترول، ما هي دي القشره الارضيه، ادي الفرشه. طيب يبقى انا كان كل الايه دي كلها بتركز الناس على حاجه، ازاي الدخان بقى فراش. لا، طب وبعد ما فرش لازم تاخد مراحل، ها؟ طيب لما تاخد مراحل وصلت لنا احنا الان، اللي هو بيقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وصلت لنا ربنا مع هذا، فقال والارض فرشناها
بايدي
فنعم الماهدون. يعني ده انا عاملها لك مخصوص ليك
سبحانه وتعالى.
طيب انا فرشت الارض، جعلكم الارض فراشا وايه بس، انت هل انت في الارض معزول عن كون؟ قال والسماء بناء. يعني ايه والسماء بناء؟ لا، العقل يفكر، طب والله بحثت في كلمه والسماء بناء، فاجي وجدت كل علم الفلك تحتوي كلمه السماء بناء.
ده انت حضرتك اوقفتني مع لفظة غير تفسيرك للفظة جعل، اوقفتني مع لفظة التدبر. يعني حضرتك بتقول لما نتدبر القرآن يعني يجبرنا على هذا ويدلنا الى هذا ودايما يفكرنا بده، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
جميل.
يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نتدبر
ونفكر. حتى الآية حضرتك قلتها في الاول قلت جعل الله خلقكم،
والله خلقكم بطون امهاتكم
وجعل
لكم.
عارف جعل يعني ايه؟ معناه اسال، انا مش طبيب بس هقول لك. بتوع الطب لو كلمونا عن تطور السمع هيلاقوا فيها مراحل لحد ما توصل لمرحله الايه؟
الجعل
الكمال
اللي هو التصنيع.
السمع والابصار وهيسال نفسه
والافئده،
وهيسال نفسه سؤال ايش معنى سمع
وأبصار.
مفرد وابصار جمع. ده عايز سؤال
وافئده.
على فكره القران وانا من الناس اللي يعني مهتمين بقضيه الاعجاز العلمي القضية دي مش اتقالت عشان الخواجات او الاجانب قالوا واحنا هنقولها، زي الواحد بيقول لك حاجة تقول تقوم انت تقول ايه كنت هقولها. لا، القرآن العظمة بتاعت القرآن ليس فيما فيه من حقائق علمية
تمام،
انما في ايه؟ فكر
تمام.
بيقول لك تدبر الفكر. ايه علاقة الارض بالسماء
تمام،
وبعدين بعد ما رفعك فوق السماء شوف الكلام الجميل المنطقي الحلو ده. عايز واحد والله عايز ايه انت عارف متذوق للغه. جعلكم الارض فراشا والسماء بناء، هو المطر بينزل منين؟ من السماء. وانزل لكم من السماء،
ماء.
طب وبعدين بعد ما جاب الارض شوف المقابلات، مقابلات حلوه قوي. عايز واحد فنان في اللغه
تمام.
او مذواق. ارض وبعدين سماء وبعدين ام ينزل من السماء منطق اللي ينزل
صحيح
ينزل من ايه؟
صح
مطر
تمام.
وبعد طب والمطر هينزل على ايه؟ الارض الميت، فاخرجنا به من الثمرات رزقا لك. حلو.
اذا بالعقل كده كلام كله يدل على
من هسأل سؤال بقى
سبحانه وتعالى.
هسأل سؤال.
اتفضل.
حد يقدر يفرش الارض؟ بس خد بالك الارض خد بالك انت بتتكلم عن فرش ان قدامك زمن 4500 مليون سنة على الاقل.
4500
عمال الفرش بيتجدد كل سنة
مليون سنة.
امال ايه يا مولانا؟ كانوا زمان بيفرشوا المساجد بالحصر. الاول كان بالحصى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بقت حصيرة. وبعد الحصيرة بقى كليم. وبعد انا معلش وبعد الجيل بتاعي شاف الحاجات دي. وبعد كليم بقى مكت. وبعد مكت
بقى سجاد.
الارض بقى في خلال 4300 مليون سنة كل فترة عمالة تتجدد،
عمل فرشة جديدة.
الفرش عايز ايه؟ عايز اصل. انت تقدر تفرش من غير
صحيح أرض. لا
اسال نفسك
احسن.
الارض الفراش بتكون حبات رمل. لو ما فيش حبات رمل تقدر تجيبها؟
صحيح.
يبقى ما تقدرش تجيب.
احسنت يا استاذنا الدكتور. ويعني
نص ثانيه.
طب اتفضل.
في حاجه واحده اسال العلماء بقى. هو اللي من الترتيب ده علميا سليم اللي هو ايه؟ الغلاف الارضي اللي اسمه اللي هو الفراش، الغلاف الجوي السماء، الغلاف المائي اللي هو انزل من السماء اغلف، عمال اقول. وبعد الغلاف المائي ينفع الغلاف النباتي. دي الترتيب اللي موجود بالتاريخ وبالنشأة سبحان الله. يبقى مين اللي يقدر يفرش الارض؟
ربنا
الله تعالى. ومين اللي يقدر يبني السماء؟
الله عز وجل.
ومين اللي يقدر ينزل الماء؟
الله.
ومين اللي يقدر يغزل الزرع؟ فلا تجعلوا لله اندادا. انا فايدة العلم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون.
احسنت يا استاذنا الدكتور. وانتقل لاستاذنا فضيلة الشيخ ابراهيم حسن. يا مولانا بيقولوا الملحدين يزعمون ان الدين يضاد العقل والعلم، واحنا عارفين ان العقل ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، فهل ممكن ان احنا عندنا نعمة تضاد النعمة؟ واحنا عندنا العقل ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا زي ما قلنا العلماء قالوا عندنا ان هو نعم للعقل في الاهتداء، ولكن ليس للعقل في الاكتفاء. لا للعقل في الاكتفاء، ان احنا نكتفي بالعقل وحده، وانما نحتاج الى نصوص. احنا يمكن استاذنا الدكتور تبحر بنا في آية والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وتبحر لنا في آية الله سبحانه وتعالى جعل لكم الارض فراشا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب حضرتك عايز تقول لنا ان العقل ده الاسلام احترمه؟ لان لو في حاجة ضد حاجة ما بحترمهاش. يعني عادة الشيء اللي بيضاد ليا كإنسان أنا بخاف منه وبتجنبه. فلو أن الدين الإسلامي يضاد العقل والعلم إذن لن يحترم العقل. هل الإسلام يحترم العقل؟ وما هي مكانة العقل في الإسلام؟
نعم. الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا برضك في الحلقة الماضية بأن جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام.
بالإسلام طبعا.
فهنرجع كده شيخ محمود لعهد نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام حينما أمره الله عز وجل أن يصنع سفينة، فبالعقل فبالعقل أصحابه قال يصنع سفينة يعمل بها إيه؟
صحيح.
يصنع
بلد ما فيهاش بحر.
بلد ما فيهاش
بحر. استهزأوا بيه.
استهزأوا بيه. فزي ما حضرتك قلت أن العقل نعمة من عند الله عز وجل. وأن النص نعمة من عند الله عز وجل. النص القرآني. النص المقدس نعمة من عند الله عز وجل. ولكن لا يجو فإذا النعمتان لا تتعارضان. ولكن حينما يقول الله افعل كذا والأمر صريح هنا نقول العقل عليك لك إدراك لك مرحلة معينة لا أستطيع أن أتخطى تلك المرحلة. سيدنا نوح قال لهم ده أمر من عند الله عز وجل لكن تصدوا وقالوا لا. سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما تحدث بالعقل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت استخدم العقل قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
تمام.
إبراهيم عليه السلام استخدم أيضا العقل حينما قام بتحطيم الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا
قال من فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون
إن كانوا ينطقون استخدم الأسلوب العقل أليس هذا دليل على أن الأنبياء جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت كيف احترم الإسلام العقل آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
من عمل
من
الشيطان,
فاجتنبوه لماذا لعلكم تفلحون. لماذا؟ لأن الخمر يعمل عملية تستر أو إخفاء للعقل فلا يكون هناك عقل في عند الإنسان في حالة شربه للخمر.
طب يا سيدنا قبل ما تستطرد في مكانة العقل في الإسلام في آية تستوقفني كثيرا جدا نرد بها على المشككين والملحدين وعلى كل المتحدثين العقلاء. يا أستاذنا الدكتور حسني عايز حضرتك تستخرج لنا الإعجاز العلمي في هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن المشركين في القرآن فبيقول يوم القيامة إيه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إيه وجود الترابط بين السمع والعقل اللي هيدخلهم جهنم ان هم في يوم القيامة سيتندمون ويتحسرون على انفسهم ويقولوا ربنا لو كان عندنا عقل وكان عندنا سمع ما كانش زماننا دخلنا جهنم.
ما هو حينما عاين الحقيقة عرف انه قد خدع نفسه لانه قد حكم بالهوى يعني عقله في كل شيء يقول له هذه آية من آيات الله ولكنه يريد عشان لما تقول لواحد كافر الله موجود هيقول ايه لو سأل كل خلية من خلاياه هيلاقي ان قد كتب على كل خلية لا اله الا الله.
نعم.
ربنا قال كده.
نعم.
واذ اخذ ربك من بني ادم
من ظهورهم ذريتهم
واشهدهم
على انفسهم
الست بربكم
قالوا بلى
معنى ان كل خلية فيك مأمورة.
نعم.
بتقول لا اله الا الله.
نعم.
انا البنت بتشتغل اثناء وانا باخد الدكتوراه في جامعة موسكو طبعا في ظل الشيوعية من وجهة النظر كفار. البنت بتسألني بتقول لي حسني بوجايست الله موجود؟ قلت لها قالت لي نيت لا 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 وقع من ايدها بيكر من زجاجي زي الكوب كده مسكاه وقع ساعة ما وقع ما اتكسرش قالت ايه قالت سلافا بوجا الحمد لله قلت بقول انت قلت ايه انت قلت الحمد لله لا ده كلام اتعودنا عليه قلت لا ده مكتوب في كل الخلايا
يعني فين هو مش موجود وفين بتحكي
فين هو موجود انت بتقول الحمد لله زي ما احنا بنقول حاجه تقع نقول حي انت بتقول حي معناها ايه الذي حفظه هو الاله سبحانه وتعالى
سبحانه وتعالى.
الحقيقه انا كنت لو اذنت في نقطه برضو في العقل في سفينه نوح مولانا اشار لكلمه نوح تعال خدها بالعقل ملحد بقول لك الكلام ده مش صح كويس بقول والله بقول ايه ثم استوت على الجودي روح الجودي حدد لي الجودي هتلاقي السفينه ولما تلاقي السفينه
بعد القصه ما خلصت
تقول لي القران بتاعي قال لي ايه ولقد تركناها ايه
فهل من مدكر
وهنا قال كمان تاني فتركناها ايه للعالمين
صحيح
يعني العالمين كلهم هيشتغلوا بقضيه نوح استغرب يا مولانا بقى قضيه نوح في الكتاب المقدس تأخذ حوالي أكثر من 10 آيات ومع هذا في آخر نوح بيقول إيه رب العالمين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت
ولا قومك من قبل هذا
ليه ما فيش واحد من قومه قال لا ده اليهود اللي كانوا في المدينة قالوا لنا البتاع دي سبحان الله الآية تنزل وتقرأ أمامهم ومع هذا
لا يستجيبون.
لا يستجيبون
لانه ما عندوش كفاءه ان هو يوصل قلبه.
لما يقول تركناها اتى للعالمين واحد ملحد الكلام اللي عندكم في القران مش مظبوط. تعال بنا نجيب فريق من فرقه الاثار. اظن في علم اسمه علم الاثار
صحيح،
وفي علم اسمه علم التصوير الجوي، وفي علم اسمه علم الجيولوجي وعلم الجغرافي. نجيب كل العلوم دي مع بعض ونروح على الحته اللي اسمها الايه الجودي. هنلاقي الجودي. انت هتقول ايه ساعتها؟ هتقول بقى الكلام القران ده كلام مش كلام اله. ده لا زال العالم يبحث في تلك النقطه اين استوت ايه سفينه نوح.
سفينه نوح عليه السلام.
خدت بالك؟ كمان اقول لك لفه صغيره مولانا. انا قلت لحضرتك ان هاخد من كلامكم لان بسم الله ما شاء الله بتأصلوا العقل من ناحية الشرعيه. انا ما اقدرش عليه.
لا انت حضرتك اضافه كبيره للبرنامج.
انما انا عايز اسال سؤال. هو بيقول فخذ اربعه من الطير. تعمل بهم ايه يا سيدنا ابراهيم؟ تاخد اربعه من الطير
فصرهن
الي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعي. حلو. طب ايه رايك يا شيخ محمود؟ انا هقول كده. فخذ اربعه من الطير فصرهن. ما فيش بقى فصرهن. ايه الفرق بين دي ودي؟ صرهن يعني ميلهم لك عشان توصف، عشان نفس الطيور لما ترجع تبقى عارف. انما فصرهن قطعهن. يبقى رغم انف اللي بيسموهم الملحدين حتى لما تغير قراءه القران ادت معنى. معنى مره فصرهن قربهم اليك، ومره فصرهن يعني قطعهن.
صحيح. احسنت يا استاذ الدكتور. وكما ترون اعزائنا المشاهدين يعني ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت اقدام اهل العلم واهل الفضل ورجال ورجل الدين يعني طبعا وشيخنا الجليل. عايز اقول لحضراتكم انه لا زال هناك بقيه لهذا الحديث. سنتحدث في اللقاء القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى عن مكانه العقل في الاسلام، ولا زال الحديث بقيه مع استاذنا الدكتور فضيله الاستاذ الدكتور حسني حمدان استاذ الجيولوجيا بكليه العلوم جامعه المنصوره وعضو الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القرآن. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور. ولا زال هناك الحديث بقية مع فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام وخطيب مجمع الشيخ حسن بن زيد المنصورة. نشكرك يا فضيلة مولانا. شكرا أعزائنا المشاهدين. بالحب التقينا معكم على أمن أن نلتقي بمشيئة الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم على خير وبكل الخير. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.